وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بجارية لها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. قال أحمد صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قوله عن جندب المراد به على الراجح جندب بن عبد الله البجلي، لأن هناك أيضا جندب بن كعب الأوزي الملقب بجندب الخوري، كان في الجاهلية يسمى جندب الخيل، الخيل باللام. النبي صلى الله عليه وسلم غير لقبه إلى جندب الخيل بالراء. وجندب الخير اللي هو جندب بن سعد هذا هو المذكور في آخر الباب في قوله وصح عن جندب. فجندب الذي في آخر الباب غير جندب الذي في هذا الحديث. قوله عن جندب هو على الراجح جندب بن عبد الله البجلي نسبة إلى قبيلة بجيلة، مثل جرير بن عبد الله البجلي ينسب إليها بجلي. قال حد الساحر، حد الساحر ضربه، وفي رواية ضربة بالسيف. المعنى أن حكم الساحر وجوب قتله، وجوب قتله هذا هو المقصود من قوله حد الساحر ضربه بالسيف، أي أن حكمه قتله لأنه مفسد في الأرض، كما قال تعالى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الساحر مفسد في الأرض يجب قتله، وأيضا هو كافر والكافر يجب قتله. إن كان كافرا عقليا وجب قتله لكفره، وإن كان مسلما ثم استعمل السحر وجب قتله لردته. والمسلم والعياذ بالله إذا تعلم السحر وعلمه للناس وعمل به فإنه يكفر بذلك ويكون مرتدا، والسحر ناقض من نواقض الإسلام كما ذكر ذلك الشيخ رحمه الله في نواقض الإسلام العشرة. قال ومنها تعلم السحر وتعليمه سحر ومنه صرف العطف هو من نواقض الإسلام. فلذلك حده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف لقطع دابر الفساد وعقوبة المرتدين، لأن المرتد حكمه أنه يقتل، من بدل دينه فاقتلوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه، وقال الصحيح أنه موقوف في أول الأثر عن جندب مرفوعة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روى من طريقين، طريق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطريق موقوف على جنبه. والموقوف عند علماء الأثر هو ما كان من كلام الصحابة، من كلام الصحابي. الموقوف ما كان من كلام الصحابي. فالذي ترجح لدى الترمذي رحمه الله أنه من كلام جندب فيكون موقوف. وعلى كل حال فيه دلالة على وجود قتل الساحر سواء كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم او كان موقوفا، فيه دلالة على ذلك. لان قول الصحابي حجة، ما لم يعارضه غيره من الصحابة فهو حجة. وعن بجالة وفي صحيح البخاري، في صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال كتب عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كتب عمر بصفته ولي الأمر كتب تعميما إلى ولاته، كتب تعميما إلى ولاته في الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فهذا أيضا يؤيد حديث جندب، حد الساحر ضربه بالسيف. إذا كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وكان خلفاء الراشدين كتب إلى الأمصار وإلى ولاته أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، واستهر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا فقط الساحر من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عمر بن الخطاب كتب به إلى ولاته في الأمصار. وكان بجالة بن عبدة هذا كان كاتبا لبعض الولاة، كان كاتبا لبعض الولاة لجزء بن معاوية. فهو يذكر لنا ما وصلهم من عمر أن اقتلوا، هذا أمر، اقتلوا كل ساحر وساحرة، ساحر الذكر والساحرة الأنثى. هذا معناه أنه لا يبقى من السحرة في أحد، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل أيضا مثل الرجل إذا ارتد يقتل. أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال عن بجالة فقتلنا ثلاث سواحر، يعني نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين فقتلنا ثلاث سواحر. سواحر جمع ساحرة، هي المرأة الساحرة التي تتعاطى السحر، وكثيرا ما يتعاطى النساء السحر من قديم الزمان. في زماننا هذا أكثر، كثير من النساء يتعاطون السحر والعياذ بالله، خصوصا من لم يتمثل الإيمان والعقيدة الصحيحة في قلوبهم تعاطون هذا الشيء لضعف إيمانهن ولتسلط الشيطان عليهن أكثر من هؤلاء. قال فقتلنا ثلاث سواحر تنفيذا لأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الخليفة الراشد. فدل هذا على وجوب قتل الساحر، وأن الصحابة نفذوا في عهد عمر رضي الله عنه. قال وصح عن حصة، حصة هي حصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تحت خليفة بن حذافة توفي عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر قد عرضها على عثمان رضي الله عنه، ولكن عثمان لم يتكلم ولم يجد عمر. قال لأني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها، هذا من أدب عثمان رضي الله عنه، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عنها. فلم يجد عمر، ووجد عمر في نفسه على عثمان شيئا حيث لم يجده، ثم بين له عثمان رضي الله عنه أن الذي منعه هو أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا حولها فلا يمكن أن يتكلم فيها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وكانت صيامة قوامة رضي الله عنها، أنها أمرت بقتل جارية لها. الجارية معناها الخادمة، مملوكة لها، مملوكة لها، الجواري المماليك من الإناث. أمرت بقتل جارية أو مملوكة لها، سحرتها، سحرت حفصة رضي الله عنها فأمرت بقتلها. وهذا أيضا فعل الصحابية وأم المؤمنين وبنت عمر بن الخطاب، أمرت بقتل مملوكتها لما سحرت فقتلت. هذا فعل الصحابية أيضا. قال أحمد، هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الصابر على المحنة، أحد الأئمة الأربعة المشهورين في الإسلام الذين بقيت مذاهبهم حية، وله من الفضائل رحمه الله الشيء الكثير، وكتب في مناقبه وترجمته مؤلفات. وكانوا يرون ان من يبغض احمد، ان من يبغض احمد بن حنبل فانه دليل على انشرافه وعداوته للسنه. لا يبغض الإمام أحمد بن حنبل إلا من في قلبه شيء من النفاق والزهد، وذلك لمكانته رحمه الله في الأمة وبين علماء المسلمين، مما جعله ميزانا لمعرفة أهل الحق وأهل الباطل. لا يبغض أحمد إلا من في قلبه زهد، لأنه كان إماما في السنة ومناصرا للحق وصابرا على المحنة حتى ثبته الله وثبت به عقيدة المسلمين من الزور حينما انفحل الناس بالقول بخلق القرآن، وثبت هو وصبر على الجلد وعلى السجن وعلى الإهانة حتى أظهره الله ونصر به الحق. ولذلك يقال ثبت الله الإسلام برجلين، أبو بكر يوم الردة وأحمد بن حنبل يوم الشدة. أحمد بن حنبل يوم الشدة يعني يوم الفتنة بخلق القرآن، أبو بكر يوم الردة كما تعلمون موقفه رضي الله عنه من أهل البدع، والإمام أحمد يوم الشدة يعني يوم القول بخلق القرآن حتى قتل من قتل من العلمة لما امتنعوا من القول قتلوا. والإمام أحمد عذب وسجن وسحب في الأشواق وحمل إلى الخليفة من بغداد إلى الري، وفي الطريق مات المأمون، الذي قمنا إليه معذبا. فرجع الإمام أحمد إلى بغداد ولا رجع إلى السجن والمحنة في أيام المعتصم والواثق، ولم ترفع عنه المحنة إلا بعدما جاء المتوكل. المتوكل ناصر عن السنة وكرم الإمام أحمد وأعزه. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أن العاقبة للمتقين وأن الشدة لا بد لها من فرج. الحاصل قال أحمد صح عن ثلاثة، يعني صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن الخطاب كما في كتابه الذي سمعتم، وحفصة من المؤمنين كما سمعتم، وجندل وهذا جندل غير جندل الذي فيه، غير جندل الذي سبق، هذا جندل بن سعد الأجدي الغامدي. وله قصة، وهي أن الوليد كان يلعب عنده ساحر، ومن جملة السحر أنه يظهر للناس أنه يقطع رأس الرجل ثم يموت ثم يحييه، يرد الرأس مكانه ثم يحيى الرجل، يعني يستعمل الأمرة السحر التخييلي، يخيل إلى الناس أنه يقطع رقبة الرجل وهو ليس كذلك، لم يقطعها، الناس يظنون أنه قطعها بما يعمله من السحر والتخييل، ثم يعيد الرأس مكانه فيما يظهر للناس فيقوم الرجل يمشي. فعجلوا كيف دخلوا الموتى، فجاء جلد بن سعد رضي الله عنه مخفيا السيف، فلما وصله قطع رأسه بالسيف وقال إن كان صادقا فليحي نفسه، إن كان صادقا فليحي نفسه، قتله أمام الوليد وأمام الناس غيرة على دين الله عز وجل وتحديا لهذا الساحر الذي يحيي الموتى بزعمه، إن كان صادقا فليحيي نفسه. لذلك بطلت هذه الحيلة الشيطانية وانقشعت هذه القمرة السحر التخييلي وتبين أنه كاذب. وفعل كعب هذا قتله للساحر يدل على أن الساحر يقتل وأنه استحالي، وقد قتله بيده، هذا دليل على هذا معنى قول أحمد رحمه الله صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحصة وجندبا هذا. لا يستفاد من هذه الآثار، أولا يستفاد منها خطب الساحر أن الساحر يقصر، لأن الصحابة قتلوه وما قتلوه إلا لكفره، أنه لا يجوز قتل المؤمن إلا إذا كان قتله في حد، جاء أنه لا يحل دم هو مسلم إلا لوحدة ثلاثة، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المبارك للجماعة. الساحر إذن هل هو زاني؟ لا. هل هو زاني؟ لا. يعني قتله الصحابة لا شيء، هل هو لأجل أنه زاني؟ لا. هل لأجل أنه من باب القصاص هل قتل أحدا؟ لا. إنما قتلوه لشيء واحد وهو أنه ساحر، فدل على أنه مفارق لدينه، أنه من الثلاثة، أنه من الثلاثة، وأنه هو القسم الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة. أن إذا نظرنا فيه ما وجدناه زاني ولا وجدناه قاتل لنفس تكون قصاص، وإنما قتلوه من أجل سحره، فدل على ردته وكفره. هذا مع الآيات التي سبق قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على موسى سليمان وما كفر سليمان، يعني ما استعمل السحر كما يظن اليهود. فدل على ان استعمال السحر كفر، ولكن الشياطين كفروا، كفروا باي شيء؟ انهم السحرة، هم الذين جلبوا السحر على عهد سليمان واخفوه حتى ظن الناس ان سليمان كان يتعاطاه عليه الصلاة والسلام. حاشا وكلا مقام الانبياء ان ينسب اليه شيء من هذه الكفريات، بل رآه الله عز وجل. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ودل على ان السحر كفر وان الساحر كافر. ثم قال تعالى يعلمون الناس السحر، يعني سبب كفرهم ما هو؟ ولكن الشياطين كفروا، ايش السبب؟ يعلمون الناس السحر، فدل على ان تعليم السحر كفر. وما انزل على الملكين بذابل هاروت وماروت وما يعلمان، يعني ملكين ما يعلمان من احد حتى ينصحاه ويقولا له انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني نحن اختبار وامتحان، نحن نعمل هذا امتحانا للناس يتميز المؤمن من الكافر، فمن قبل السحر فهو كافر. انما نحن فتنه، اي نختبر الناس، فلا تكفر بتعلم السحر، يعني قبل ان يعلمه السحر ينصحانه ويبينان له ان السحر كفر، فان اقدم عليه فهو كافر. انما نحن فتنه فلا تكفر، يعني فلا تتعلم السحر منه. فيتعلمون منهما، يعني من الملكين، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا دليل على ان السحر له حقيقه، وانه يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه باحداث الغضب. فهو دليل لمذهب اهل السنه على ان السحر له حقيقه يؤثر، لو لم يكن له حقيقه لم يؤثر البغضاء. ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال تعالى وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله، اي القدر الكوني، لان الاذن اذن الله على نوعين. النوع الاول القدر الكوني الذي تنتج عنه المقدرات خيرها وشرها. الاذن الكوني ينتج عنه الاشياء الخير والاشياء الشريره. الله جل وعلا خالق كل شيء للخير والشر، ولكن خلقه للشر لحكمه، ليس من باب العبث، انما هو لحكمه من اجل الابتلاء والامتحان. هذا معنى. والنوع الثاني الاذن الشرعي، هدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه، يعني بشرعه، الاذن الشرعي. الا باذن الله وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هذا عليه ان الانسان يتوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه شر السحره وغيرهم. من توكل على الله كفاه الله شر السحره وغيرهم. ولهذا امر الله بالاستعاذه به من السحره ومن شر النفاثات في العقد، يعني من شر السواحل. ثم قال جل وعلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، دل على ان تعلم السحر ضرر محض ليس فيه مصلحه، لان الامور على اربعه اقسام. الأمور على أربعة أقسام أو أكثر من أربعة، يعني ما كان ضررا محضا هذا واحد، وأمه السحر ضررا محضا يعني خالص. النوع الثاني ما كان مصلحة محضة ليس فيها ضرر، ليس فيها ضرر البتة. القسم الثالث ما كان فيه مضرة ومصلحة، لكن مضرته أكثر من مصلحته، هذا حرام أيضا. ما كان ضررا خالصا هذا حرام، ما كان ضرره أكثر من نفعه هذا أيضا حرام. القسم الثالث ما كان مصلحته أكثر من ضرره، هذا لا بأس يؤخذ، ما كان مصلحته أكثر من ضرره هذا مشروع مباح يؤخذ. القسم الرابع ما تساوى ضرره ومصلحته، هذا أيضا حرام. إذا الضرر المحض حرام، ما كانت مضرته أكثر من مصلحته هذا حرام، ما تساوت مضرته ومصلحته هذا حرام، هذا ثلاث أقسام. القسم الرابع ما كانت مصلحته أكثر هذا مباح. القسم الخامس ما كان مصلحة خالصة لا ضرر فيه هذا مباح. إذا الأقسام كم؟ خمسة، منها ثلاثة محرمة واثنان مباحان. السحر من أي الأقسام؟ من القسم الأول، من الضرر المحض، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يعني ضرر محض، إذن هو حرام، إذن هو حرام. ثم قال جل وعلا: ولقد علموا، أي علم اليهود بما أنزل الله عليهم من التوراة، لمن اشتراه، أي السحر، ومعنى اشتراه استبدله، استبدله بالإيمان، لأن الشراء معناه استبدال الشيء بالشيء، استبدال الشيء بالشيء، هذا يسمى شراء، مثل ما تشري السلعة بالدراهم، هذا ما هو استبدال شيء بشيء، هذا هو البيع. ولهذا يقول الفقهاء: البيع مبادلة المال بالمال، البيع مبادلة المال بالمال، تملكا وتمليكا، هذا هو البيع. فهم اشتروا السحر، اشتروا الثمن معه، الثمن الإيمان، الثمن هو الإيمان والعياذ بالله، والمشترى هو السحر، السلعة السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة، يعني في الجنة، من خلاق، يعني نصيب، والذي ليس له نصيب من الجنة يكون كافرا، يكون كافرا، لأن الجنة حرمت على الكافرين، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، فدل على كفر. هذه كم موضع في الآية تدل على كفر السالف؟ الموضع الأول: وما كفر سليمان. الوضع الثاني: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الموضع الثالث: حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الموضع الرابع: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. أربعة مواضع في الآية تدل على أن الساحر كافر. والموضع الخامس في قوله: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قوله ولو أنهم آمنوا هذا دليل على أن السحر كفر ينافي الإيمان، ولو أنهم آمنوا، لكنهم لم يؤمنوا بل اتخذوا السحر والعياذ بالله وباعوا الإيمان. هذه خمسة مواضع من هذه الآيات تدل على كفر الساحر، مع عمل الصحابة وقتلهم للسحرة في هذه الآثار التي قرأناها، وفي قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذا دليل على كفر الساحر، لا يفلح حيث أتى، نفي لفلاحه. والمؤمن يفلح ولو كان إيمانه ضعيفا أو ناقصا، ولو لم يكن عنده إلا ذرة من الإيمان فإنه مفلح، وإن عذب يفلح وإن عذب، مآله إلى الفلاح. من كان عنده إيمان ولو بمقدار حبة من خردل كما في الصحيح فإنه مفلح. والله نفى عن الساحر الفلاح مطلق، ودل على أنه كافر، والعياذ بالله. هذه المسألة الأولى وهي مسألة مهمة جدا تدل على هذه الأدلة تدل على كفر الساحر. وكفر الساحر مطلقا هذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد يرون كفر الساحر يرون كفر الساحر. أبو حنيفة ومالك وأحمد يرون أن الساحر كافر، وقد سبقهم جمع من الصحابة أيضا يرون أن الساحر كافر لهذه الأدلة التي ذكرناها. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى التفصيل يقول إن كان الساحر يستعمل الشرك فكمل بكفره، وإن كان لا يستعمل الشرك وإنما يستعمل أشياء يسحر بها الناس ولا يتعاون مع الشياطين ولا يستخدم الشياطين فهذا نعتبره فاسقا ولا نحكم بكفره. ولهذا يقول للساحر صف لنا سحرة، فإن وصفه بما يقتضي الشرك فهو مشرك وإلا فلا. هذا مذهب الشافعي رحمه الله التفصيل. ولكن هذا مرجوح، هذا المذهب مرجوح لأنه لا يمكن السحر إلا بالتعاون مع الشياطين، لا يمكن هذا، لا يمكن للساحر أن يسحر إلا إذا تعامل مع الشياطين وخضع لهم، وحينئذ يكون كافرا، حينئذ يكون كافرا. فمذهب الثلاثة أرجح من مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب قتل الساحر، قتل المرتد، قتل الساحر قتل المرتد، لأنه صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وحفصة وجندب، ولم يظهر لهم مخالف من الصحابة، فدل على وجود قتله لأنه مرتد، والمرتد يجب قتله، قوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والسيد الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فالساحر من هذا القسم الأخير، تارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين، يجب قتله. المسألة الثالثة: في هذه الآثار دليل على أنه يقتل ولا يستتاب، على أنه يقتل ولا يستتاب، لأنه لم يذكر في هذه الآثار أن الصحابة استتابوه، وإنما فيها أنهم قتلوه ولم يذكر أنهم استتابوه. وأيضا إذا تاب في الظاهر فعلم السحر لا يزول من قلبه، علم السحر لأنه تعلم السحر ولا يزول علم السحر من قلبه، فهو إن أظهر التوبة إنه يقتل، إن أظهر التوبة يقتل بكل حال، لأن التوبة لا تزيل السحر من قلبه بعدما تعلمه، ومن أجل دفع فساده لأنه قد يظهر التوبة وهو غير صادق من أجل أن يتقي القتل. والحاصل في هذا أن الصحابة لم يذكر أنهم استتابوا. وهذا قول الإمام مالك ورواية عن أحمد. والقول الثاني وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد أنهم استتابوا كغيره من المرتدين، أنهم استتابوا كغيره من المرتدين، لأن المشرك يستتاب، فالساحر أيضا يستتاب، ولكن الرأي الأول أرجح. الرأي الأول أرجح أنه يقبل ولا يستتاب لغلظ ردته، لغلظ ردته ولأجل كف شره عن المسلمين، ولأنه يظهر التوبة يخدع بها الناس. لكن إن كان صادقا، إن كان صادقا في توبته فهذا فيما بينه وبين الله. أما الحد لا يسقط عنه، الحد لا يسقط عنه، فإن كان صادقا في توبته فأمره إلى الله. والله تعالى ذكر توبة سحرة فرعون لما تاب تاب الله عليه. هذا فيما بينهم وبين الله. أما في حكمه في الدنيا فإنه يطبق عليه القدر. هذا هو الصحيح من قول العلماء في قبول توبة الساحر. هذا ما تدل عليه هذه الآثار. وعلى كل حال أمر السحر أمر خطير، وفي هذا الزمان كثر شر السحر وصاروا يستعملون السحر من أجل ابتزاز أموال الناس واللعب عليهم. وأمر الأموال أخف من أمر العقيدة، وإن كانت الأموال شيئا مهما يجب الحفاظ عليه، ولكن العقيدة أهم. ووجود السحرة في المجتمعات الإسلامية هذا وباء خطير، وباء خطير يجب علاجه ويجب القضاء عليه. السحرة في العالم الآن يقيمون نوادي، يقيمون نوادي يجتمعون فيها مؤتمرات، مؤتمرات يجتمعون فيها من أجل إهلاك بني البشر. وتعالى شرهم وخطرهم، فيجب على المسلمين أن يحذروا منهم آية الحرس. ويجب على من علم بوجود ساحر في البلد، يجب عليه، لا يجوز له السكوت، يجب عليه أن يبلغ ولاة الأمور عنه. لا يجوز أن نترك السحرة بيننا يفسدون عقائد المسلمين ويلعبون بعقول المسلمين. يجب على كل من علم عن ساحر أن يبلغ عنه الهيئات، مرافق الهيئة، يبلغ عنها للفسدة، يبلغ عنه الأمراء، يبلغ عنه القضاة، يبلغ عنه ولاة الأمور في كل دولة. وإذا حصل التعاون بين المسلمين فإن أهل الشر يختفون، لكن إذا سكت الناس وتركوهم عظم خطرهم. ثم أيضا يجب أن نتنبه عن بعض المرضى أو بعض أولياء المرضى من حرصهم على طلب الشفاء. إذا قيل لهم إن فلان إنه يعالج السحر وإنه يعمل كذا يتسارعون إليه. هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. يعني الذهاب إلى السحرة وتصديق السحرة، السحرة من الكهان أو شر من الكهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والسحر من الطاغوت ومن الجبس كما سبق، فهو شر من الكهانة. إذا كان الكاهن يجب على المسلمين هجره والابتعاد عنه، وأن من أتاه لا تقبل صلاته 40 يوما، وأنه يكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إذا صدقه، فكيف يذهب بعض الناس إلى السحرة والمشعوذين ويأمرونه بالشرك، حتى إنهم يأمرون بالذبح لغير الله، ويسألهم عن علم الغيب: من الذي سحر فلان؟ من الذي عمله هذا العمل؟ هذا من الأمور الغيب ويصدقه. هذا لا يجوز أبدا. الأمر خطير جدا، ويجب على المسلمين أن يحذروا من هذا البلاء وهذا الوباء وهذا الخطر أن لا يتفشى بين المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمير الشيخ، هل الرجل إذا قال أن القرآن مخلوق هل يكفر بعينه؟
نعم، يقول بخلق القرآن كفر، لأنه يجحد أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، وأيضا يجحد صفة من صفات الله عز وجل وهو أن الله يتكلم. ولهذا كفر كثير من الأئمة، كفروا الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية عن الجهمية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان. فالقول بخلق القرآن كفر، لكن من قاله معتقدا له فهذا كافر بلا شك. أما من قاله مقلدا لمن يقول هذا القول ولم يدري أن هذا القول كفر، هذا ضال يضلل ولا يكفر حتى تقام عليه الحجة. إذا كان مقلدا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة.
هل من أنها عروسة وماروسة ملكة، أم أن ذلك من القصص التي وردت من الإسرائيليات؟
الله جل وعلا يقول: وما أنزل على الملكين، رب هذا من الإسرائيليات، هذا في القرآن. ملكين أنزلهم الله لأجل اختبار الناس، من أجل الاختبار، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهما ملكان أنزلهم الله لاختبار الناس لهذا الشيء. نعم.
ما هو توجيه فضيلتكم بالنسبة لأمر حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها بقتل جارية؟ هل هو أمر خاص لأمهات المؤمنين أو هو أمر عام لجميع من لديهم مماليك عند فعل ما يجب الحد، أم هو أمر خاص لأمهات المؤمنين حيث لهن سلطة تشريعية تنفيذية مع وجود ولي الأمر وهو الخليفة؟
لا شك أن إقامة الحدود إن من اختصاص ولي الأمر، ولكن السيد مع مملوكه له صلاحية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جلت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. فالرسول فوض صلى الله عليه وسلم إقامة الحدود على المماليك إلى أسيادهم، وحفصة رضي الله عنها سيدة ومالكة لهذه الجارية فأقامت عليها الحد. فهذا من صلاحيات السادة الذين عندهم مماليك أنهم يقيمون الحدود على مماليكهم. أما إقامة الحدود على غير المماليك هذه إلى السلطان. نعم.
هل يجوز تكفير الساحر المعين؟
نعم، الساحر المعين يجب تكفيره، ما هو بيجوز جواز، يجب تكفيره. يقال: عملك هذا كفر وأنت كافر إذا لم تتب إلى الله عز وجل من هذا الشيء. كما يقال لتارك الصلاة متعمدا: أنت كافر إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن اتصف بالكفر فهو كافر. نعم.
انتشر الآن
إلا في حالة واحدة، إذا كان يجهل الحكم، يعني بعيد، هو يعذر بالجهل لبعده عن بلاد الإسلام، ما سمع أن السحر حرام وكان معروفا في بلاد الكفر مستعملا وهو أسلم حديثا، إسلامه يعني إسلامه جديد ومشى على عادة بلده ولا عرف أن السحر حرام، هذا لا يحكم بكفر حتى يبين له. أما الإنسان الذي يعيش بين المسلمين وفي بلاد المسلمين ويتعاطى السحر، هذا يحكم بكفر لأنه قامت عليه الحجة، يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع دروس وكلام أهل العلم، ولا يخفى عليه هذا الشيء. نعم.
انتشر الآن في كثير من البلاد المسلمة وغيرها ما يسمى بعروض الساحر، والتي جريها أمام جمهور كثير في أماكن معدس لذلك ويعرض في التلفاز، فما حكم ذلك وما واجبنا نحوه؟ وهل يجوز للواحد منا الاعتداء بفعل جندب رضي الله عنه في ذلك؟
لا يجوز استعمال السحر ولا تمكين السحرة من عرض سحرهم سواء كان حقيقيا أو تخيليا وقمر، لا يجوز هذا، هذا من المنكر ولا يجوز أبدا إقراره، ولا يعتبر هذا من الفن أو من اللعب أو من المسليات، هذا من أمراض العقيدة، لا يجوز إقراره ولا تركه، ولا يجوز تمكين السحرة من إجراء سحرهم عند الناس حتى ولا من باب الاطلاع أو من باب التسلية، لا يجوز. أما فعل جندب رضي الله عنه فهذا والله أعلم خاص بالصحابة، خاص بالصحابة، لذلك أمسك جندب وسجن لقتله هذا الساحر بدون أمر الوليد، هذا إجراء من جندب رضي الله عنه من باب الغيرة على دين الله ومن أجل إبطال، من أجل إبطال سحر هذا الساحر أمام الناس، فهذا موقف خاص، موقف خاص، لا يجوز لأي أحد أن يقتل أو يقيم الحد إلا بإذن ولي الأمر، إلا ما ذكر العلماء من أن السادة يقيمون الحدود على مماليكهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم أقيم الحد على من تملكون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذا جلت أمة أحدكم فليجلدها الحد، ثم إن جلت فليجلدها، ثم إن جلت فليبعها ولو بضفير، ولو بضفير يعني بحبل، فهذا من خواص الملاك مع مماليك. أما لا يجوز لأحد أن يقيم الحدود بدون أمر السلطان، وأيضا بدون ثبوت الردة وثبوت عند المحكمة، لازم من الرجوع المحكمة الشرعية من أجل إحضاره واستنطاقه وسماع البينة عليه، فإذا ثبت عند المحكمة الشرعية أنه ساحر وصدر الحكم في ذلك، الذي يطبق الحد هو ولي الأمر. نعم.
كيف نجمع بين عدم قتل الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي سحره وبين ما فعله الصحابة رضي الله عنهم من قتل الساحر؟
هذا والله أعلم، لأن الرسول كان يدرى الفتنة أن هذا يهودي، واليهود موجودون في المدينة، ولهذا قال خشيت أن أفتح على الناس ولا أحب أن أفتح على الناس شرا، إذا كانت الفتنة أشد فهي تدرى، ولهذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين مع كفرهم ومع ما يصدر منهم من الأقوال القبيحة، لم يقتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب الناس، ما يدرون، يظنون أن هؤلاء صحابة وأن الرسول قتله، وهذا ينفر عن الإسلام، فإذا كانت المفسدة أكثر فقد يدرى الحد، يدرى الحد عن الشخص درءا للفتنة. اليهودي الذي لم يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن في قتله مفسدة أكثر من يعني انتصار أصحابه واليهود إلى آخره. نعم.
نريد فضيلتكم باختصار إفادتنا بالآيات التي تشفي بإذن الله سبحانه وتعالى من السحر.
نعم، القرآن كله شفاء والحمد لله، القرآن كله شفاء، إذا قرأته بنية صالحة ورجوت من الله الشفاء به فإنه شفاء، ولكن الآيات الخاصة هي فاتحة الكتاب لأنها رقية، وفي سورة الإخلاص والمعوذتين أيضا يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وفي سورة الفلق من شر النفاثات في العقد يعني السواحل، وكذلك يقرأ الآيات التي فيها ذكر السحر مثل قوله تعالى قال وقال موسى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومثل قوله تعالى في سورة الأعراف فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، مثل قوله تعالى في سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذا قرأ هذه الآيات مع الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين، وجاء أيضا الأدعية الشرعية والتعوذات الشرعية، إنه يرجى له الشفاء بإذن الله مع صدق النية. لا بد من صدق النية من الراقي ومن المرقي، كل منهما تكون نيته صادقة ويعتقد أن القرآن شفاء فيشفيه الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما صحة حديث لا يفك السحر إلا ساحر؟ وإذا كان صحيحا فما معناه، حيث أن من العلماء والمشايخ من يفكون السحر بالرقية الشرعية الصحيحة؟
هذا سيأتي وله بحديث، هذا قول الحسن، قول الحسن البصري. الحسن البصري هو الذي قال لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا يأتي إن شاء الله في باب النشرة، والنشرة حل السحر عن المستور. وقوله لا يحل السحر إلا ساحر يعني لا ينقض السحر بالسحر إلا ساحر، أما نقض السحر بالأدعية الشرعية هذا ليس من السحر، هذا من الرقية المشروعة ليس سحرا. فحل السحر بسحر مثله هذا هو المحرم، وهذا معنى قول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، أي إذا حل السحر بسحر مثله فهذا هو المحظور. أما إذا حل السحر بالأدعية والرقية الشرعية هذا مشروع ليس سحرا. نعم. ونعم بقية السؤال.
نعم.
يعني السحر
إذا كان صحيح العلماء الآن يكون بالقراءة الشرعية،
القراءة الشرعية ليست سحرا، إنما هي رقية بكتاب الله عز وجل. نعم.
من عرف ساحرا ولم يبلغ عنه يأثم على عدم تبليغه عنه؟
نعم يعني. إذا علم بوجود ساحر وتأكد منه فإنه لا يجوز له السكوت، بل لا بد أن يبلغ عنه ويطالب بالقضاء عليه وإراحة المسلمين من شره، لأن هذا من إنكار المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع هذه قلبه، هذه لا بد من إنكار المنكر. وأن تستطيع أن تنكر المنكر بلسان يدك إن كان لك سلطة، إن كنت من أصحاب السلطة، إن لم تكن من أصحاب السلطة تنكر المنكر بلسانك، أن تبين وتشتكي على ولاة الأمور، هذا من الإنكار باللسان. نعم.
رأينا كتابا يضعف صاحبه أحاديث من كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
نعم، ظهر نسخة لبعض المنتسبين للعلم سماها ضعيف كتاب التوحيد، وقد حصل إنكار عليها، و سمعت أنه الآن يكتب رد على هذه النسخة وبيان أن صاحبها تسرع في هذا الأمر. كتاب التوحيد من مصادر الإسلام الموثوق، والشيخ رحمه الله لا يذكر الحديث الضعيف إلا إذا كان في الباب أحاديث صحيحة أو آيات من القرآن تؤيده، لا يكتفي بذكر الحديث الضعيف. أيضا لا يذكر الحديث الضعيف المجمع على ضعفه، وإنما هذه الأحاديث التي زعم صاحب هذه النسخة أنها ضعيفة هذه ليست بالإجماع، فيه من يصححها، فيه من يصحح هذه الأحاديث من الأئمة، فكيف نأخذ قول المضعف ولا نأخذ قول المصحح؟ هذا ما يجوز الكلام هذا. العلماء رحمهم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من العلماء الذين يذكرون الأحاديث الضعيفة لا يقصدون غش المسلمين بهذا، وإنما يذكرونها لأنها تعتضد بأحاديث صحيحة أو نصوص صحيحة أو لها شواهد تؤيدها، لا يذكرون الضعيف الذي ليس له شواهد أو ليس له ما يؤيده، وكذلك لا يذكرون الضعيف المجمع على ضعفه إلا ويبينون حاله، فما كل حديث قيل إنه ضعيف يكون ضعيفا، أن فيه من العلم من يصححه ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، في من الأئمة من يصحح. فليس في كتاب التوحيد حديث واحد مجمع على ضعفه، فيه من يصححه، وأيضا له شواهد، وأيضا له ما يؤيده من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لكن هذا المسكين ما يدري، ما درس الكتاب ولا عرف أسلوب الشيخ ولا منهج الشيخ في هذا، ما عرف هذا الشيء، إنما وجد بعض العلماء يقول هذا الحديث ضعيف ففرح بهذه الكلمة وراح يروجها على الناس. وهذا هذه بلية ظهرت الآن، تطاول الجهال على الأحاديث وعلى كتب السلف، تطاولهم عليها وتضعيف بعض ما فيها، هذا من البلاء الذي ظهر في هذا الزمان. أئمة الإسلام ما قالوا في هذه الأحاديث شيء، ولا قالوا في هذا الكتاب شيء، من ألفه الشيخ إلى الآن وهم يدرسونه ويدرسونه ويقررونه وهم أئمة، ما أحد منهم قال. حتى جاء هذا الطفل، هذا الحدث الصغير، فقال فيه حديث ضعيف. يا سبحان الله. نعم.
فضيلة الشيخ، قد يصيب الإنسان خوف من الجان فيلجأ إلى قراءة القرآن أو سماعه، فهل يكون في ذلك شركا بالله حيث أنه لجأ إلى القرآن عندما خاف من الجن؟
اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ليس شركا بل توحيد. اللجوء إلى القرآن لجوء إلى الله، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على أن الاستعاذة بالقرآن مشروعة لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. إذا استعذت بصفة من صفات الله قد استعذت بالموصوف وهو الله سبحانه وتعالى. نعم.
ما صحة حديث إنه عندما خلق الله الشيطان قال: يا رب جعلت للإنسان قرآنا فاجعلني قرآنا، قال: قرآنك الشعر، قال: اجعلني مؤذنا، قال: مؤذنك الغناء، فاستفزز به من استطعت، إلى آخر الحديث.
الحديث نعم يذكر، لكن أنا ما أدري عن سنده وعن قوته، لكن هو يستشهد بها على ألسنة الوعاظ والمؤلفين. أما الحكم على سنده وروايته هذا يحتاج إلى مراجعة. ولا شك أن الغناء صوت الشيطان، لأن المفسرين فسروا قوله تعالى: واستفز من استطعت منهم بصوتك، أنه الغناء. وكذلك له الحديث: ومن الناس من يشتري له الحديث، له الحديث هو الغناء، كما فسره بذلك كثير من الصحابة، ومن أشهرهم وأكبرهم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، حلف 3 مرات أن له الحديث هو الغناء. عبد الله بن مسعود حلف 3 مرات بالله عز وجل أن له الحديث هو الغناء. فما في شك أن الغناء محرم وأنه هو صوت الشيطان. نعم.
شخص يرى في المنام قريبا له قد توفي باستمرار على هيئة لا تسر، فمرة يرى في رأسه حديدا تشبه القرون وفي أقدامه، ومرة يراه مريضا داخل زجاجة، وغير ذلك من الأحلام التي لا تسر. أرجو منكم إفتاءنا عن هذه الأحلام، أثابكم الله.
الله، أنا لست مفسرا للأحلام. الأحلام لها أناس متخصصون في تفسيرها. تفسير الأحلام ليس هو من العلم الذي يدرس، وإنما هو فراسة يعطيها الله من يشاء من عباده. ولكن أنت تعرف هذا الشخص في حياته، إن كان عنده انحراف وعنده فسق وعنده معاصي، الله أعلم أن هذه عقوبة، أن هذه عقوبة له، موعظة لك وموعظة لغيره. أما إذا كنت لا تعرف عنه إلا الخير والاستقامة، ربما يكون هذا من الشيطان، لأن الحلم قد يكون من الشيطان، من أجل أنه ينغص على المسلم ويكدر عليه، خصوصا إذا نام ولم يأتي بالورد الشرعي ولم يقرأ آية الكرسي، فإن الشيطان يتسلط عليه. فالحاصل أن هذه الرؤية محتملة إن كان تعرف عنه الانحراف والمعاصي، هذا جزاؤه من أجل، وجاءك في الرؤيا من أجل الموعظة. أما إذا كنت تعرف عنه الاستقامة والصلاح فهذا من الشيطان يريد أن ينغص عليك، ليس له حقيقة.
نسمع من بعض الناس يقولون يا وجه الله أو يا قوة الله، فما رأي فضيلتكم في هذه الأقوال؟
هذا لا يجوز، مناداة صفة الله ودعاء الصفة لا يجوز، الواجب دعاء الله سبحانه وتعالى. نص العلماء على تحريم نداء الصفة ودعاء الصفة، هذا لا يجوز، لأن المدعو والمستغاث به هو الله سبحانه وتعالى، وتتوسل إليه بصفاته، تقول يا أرحم الراحمين ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، تتوسل إليه أو اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا توسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى، لأسمائه وصفاته. الله تعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأنت تدعو الله وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته. أما أن تدعو الصفة تقول يا وجه الله يا رحمة الله يا، هذا لا يجوز.
طالب سافر إلى بريطانيا للدراسة هناك، ويقول كنا نؤدي صلاة الجمعة في الكنيسة لعدم وجود مكان أوسع منها، فما حكم أداء الصلاة فيها وما حكم صلاتهم؟ هل عليهم إعادتها إذا كان ذلك لا يجوز؟
إذا صارت الكنيسة طاهرة ولا وجدتم مكان غيرها لا بأس الصلاة فيها، إذا كانت طاهرة ولا فيها صلبان أو صور تصلون إليها، تكون أمامكم طاهرة وخالية من الصلبان والصور، لا بأس بالصلاة فيها، لأنكم تصلون لله عز وجل.
ما هو الواجب تجاه المولود الصغير؟ وهل يسن حلق شعر البنت أيضا؟ وما هو الأولى في العقيقة؟ هل توزع أم تصنع طعاما يدعى إليه؟ وما هو القول الصحيح في ختان البنات، خاصة أنه كثر الكلام حول ضرر الختان طبيا؟
أما العقيقة فهي سنة مؤكدة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة واحدة، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يصنع بلحمها فهي مثل الأضحية، تجعل أثلاثا، ثلث له ولأهل بيته، وثلث يهديه على أصدقائه وجيرانه، وثلث يتصدق به على المحتاجين والفقراء. وأما حلق رأس الغلام يوم سابعه هذا سنة، يحلق رأسه يوم التابعين ويتصدق بوزنه من الذهب كما في السنة، أو يتصدق بما يفطر الله سبحانه وتعالى إحياء للسنة. وأما حلق رأس الجارية أنا ما أعلم فيه شيئا، أنا متوقف فيه، تاج إلى بحث. أما بالنسبة للذكر يحلق رأسه سنة يحلق رأسه. وأما ختان البنت هو سنة، ختان الذكر واجب، وأما ختان البنت فهو سنة ليس بواجب، ولكن ختان البنت يجب أن يكون في الحدود الشرعية، ما يبالغ فيه ويعني زائدا عن الحد الشرعي، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة من الأطباء والناس الذين يعرفون الختان وكيف يكون. فهذا إذا رجع فيه إلى الأطباء الموثوقين، خصوصا طبيب المسلم لا يرجع فيه إلا إلى طبيب مسلم يعرف محل الأخذ الذي يؤخذ والذي يؤخذ، لأن هذه الجلدة إذا أخذت كلها ضرة الأنثى، إنما يؤخذ شيء منها قليل ولا تنهك كلها، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اخذي ولا تنهك، يعني لا تأخذي كل الجلدة التي، بل يؤخذ منها شيء بقدر الله، وهذا المقدار يعرفه أهل الفن وأهل العلم والخبرة في هذه الأمور. ما يصلح كل واحد يختل بنته أو موليته، بل يراجع فيها أو يسأل أهل العلم عن الكيفية التي يطبقها. نعم. بخلاف الذكر، الذكر تؤخذ القلفة كلها، القلفة للذكر تؤخذ كلها، وأما الأنثى فيؤخذ بعضها. نعم.
ما حكم العين وهل هي صحيحة وتصيب الإنسان، وما هو علاجها، وكيف يصنع الإنسان عندما تصيبه العين والحسد؟
أولا يجب أن يكون الإنسان عنده توكل على الله، ولا يكون دائما مهدد بخشية من الناس، لأن بعض الناس يبالغ في هذا، كل شيء يعتبره عين، وكل شيء يعتبره، كل من نظر إليه قال هذا عنده عين وما أشبه ذلك. لا، يتوكل على الله ويعتمد على الله ويتعوذ بالله ويذكر من الورد الصباح والمساء، ولا يضر أحد إن شاء الله إلا بإذن الله. لكن إذا أصيب فعلا الإنسان بالعين، العين حق لا شك، العين حق، قال الله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد، والحسد يدخل فيه العين أيضا، الحاسد يدخل فيه العين، لأن العين حسد. قال تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، هذا معناه العين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر لسبقت في العين، هذا في الصحيح، العين لا شك. وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى، الإصابة بالعين هذا من آيات الله، حيث يجعل في بعض الناس هذه الخاصية دون بعض. ومن أصيب بالعين فإنه له علاج، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يستغسل العين، يؤمر بغسل إزاره ودواخل إزاره وما يلبسه، ثم يؤخذ الغسيل ويصب على المصاب، يصب على المصاب بالعين، غسيل الثياب، ثياب العين يصب على المصاب بالعين، هذا من العلاج، أو هذا هو العلاج، مع الرقية الشرعية، يعني يرقى بالآيات القرآنية، سورة الفاتحة والمعوذتين وسورة الإخلاص وبالأدعية الشرعية، هذا هو علاج العين بإذن الله. والعلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد والطب النبوي ذكر هذا، من أحب يراجع يجده، موجود علاج العين. نعم.
أنا رجل متزوج ولدي امرأتان، واحدة متعلمة والأخرى بدوية غير متعلمة، وأنا أحب المتعلمة أكثر من البدوية وأعاشرها أكثر، حيث أن لي من كل واحدة عددا من الأبناء، وأجلس مع المتعلمة أكثر الأوقات، فما رأيكم فيما أقوم به من هذا العمل؟
أما المحبة بالقلب هذه الإنسان لا يتحكم فيها، يمكن يقسم المحبة نصفين أو أربعة أو ثلاث، هذا شيء بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هو مطالب بالعدل فيما يقدر عليه من المعاملة ومن المبيت ومن الكسوة والنفقة والمسكن، وأن لا يميل إلى إحدى المرأتين دون الأخرى، بل يكون عادلا بينهما، يجلس عند هذه ويجلس عند هذه في يومها، يجلس عند هذه في يومها وعند هذه في يومها، يبيت عند هذه ليلتها ويبيت عند هذه ليلتها، يساوي بينهم في المسكن وفي الكسوة وفي النفقة، يساوي بينهم، ما يضيق على وحده ويوسع على الثاني لأنه يحبها أكثر محبة يوسع عليها، لا، هذا ما يجوز، هذا من الحيث. فقد جاء في الحديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مال. الله تعالى يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، العدل المستطاع هو العدل فيما ذكرنا من القسم، المبيت، والنهار تبع للليل أيضا، إلا إذا كان له حاجة فلا بأس يدخل في منزل الأخرى بقدر الحاجة ولا يجلس عنده، ينبسط معها ويومها في يومها، لكن إذا كان له حاجة يدخل ياخذ حاجة، أو عازم أحد والمكان عند هذه مكان أوسع ما يخال، هذه حاجة ما دخل عليها من أجل يعني الحيث معه، وإنما دخل من أجل الحاجة، هذا لا بأس. نعم، المسلم يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله مطالب بالعدل، إن كنتم لا تعدلوا فواصل الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه نار، فضيحة له. نعم، أما المحبة لا يستطيع الإنسان يعدل فيها، إنها بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة. والله تعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يعني في المحبة، المحبة ما يمكن يعدل بينه، لكن لا تحمله محبة الواحدة أن يميل معها في المعاملة ويترك الأخرى، هذا حرام. نعم.
رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم فتح مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك من دون رأي إخوة؟ رجل له أولاد وقد سمح لأحدهم فتح مكتب عقار من بيته الواسع بدون أجرة، فهل يحق له ذلك؟
إذا ساوى بينهم ما يخالف، إذا كل واحد حط له دكان لديه ما يخالف، أما أن يخصص بعضهم دون بعض هذا ما يجوز إلا بالأجرة، يأجره مثل غيره، يأخذ الأجرة مثل غيره، أما أنه يعطيه إياه مجانا أو يعطيه إياه بأجرة رمزية اسم إلى حقيقة، يعني أجرة قليلة، حيث على حيث لا يجوز. سود الرسول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، سماه جورا، قال: لا تشهدني على جور. لما جاءه بعض الصحابة يريد أن يشهده على عطية أعطاها لبعض أولاده، قال: لا تشهدني على جور، العدل مطلوب.